بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ أسد.
نعم شيخ، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، اللهم اغفر شيخنا ولمشايخه وللحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب جر العبد الولاء إذا أعتق. مالك عن ربيعة ابن عبد الرحمن أن الزبير بن العوام اشترى عبدا فأعتقه، ولذلك العبد بنون من امرأة حرة، فلما اعتق الزبير قال: هم موالي، وقال: موالي أمهم بل هم موالينا، فاختصموا إلى عثمان، وقال: موالي أمهم بل هم موالينا، فاختصموا إلى عثمان بن عفان، فقضى عثمان للزبير بولائهم. مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن عبد له ولد عن عبد له ولد من امرأة حرة، لمن ولاؤهم؟ فقال سعيد: إن مات أبوهم وهو عبد لم يعتق، فولاؤهم لموالي أمهم. قال مالك: ومثل ذلك ولد الملاعنة من الموالي ينسب إلى موالي أمه، فيكونون هم مواليه، إن مات ورثوه، وإن جر جريرة عقلوا عنه، فإن اعترف به أبوه ألحق به، وصار ولاؤه إلى موالي أبيه، وكان ميراثه لهم وعقله عليهم، ويجلد أبوه الحد. قال مالك: وكذلك المرأة الملاعنة من العرب، إذا اعترف زوجها الذي لاعنها بولدها صار بمثل هذه المنزلة، إلا أن بقية ميراثه بعد ميراث أمه وإخوته لأمه لعامة المسلمين ما لم يلحق بأبيه، وإنما ورث
ورث
أو ورث ورث نعم
لا ورث
وإنما
برضه هما في
ورث
عموم
أيضا ولد ولد بقى يبقى ولد
وإنما
ورث ولد
ورث
الملاعنة.
ولد الملاعنة الموالاة الملاة موالي أمه قبل أن يعترف به أبوه. أظن إنما ورث ولد الملاعنة بالموالاة موالي أمه قبل أن يعترف به أبوه، لأنه لم يكن له نسب ولا عصبة، فلما ثبت نسبه صار إلى عصبته. نعم.
نعم أحسن الله إليكم. وإنما ورث ولد الملاعنة بالموالاة موالي أمه قبل أن يعترف به أبوه، لأنه لم يكن له نسب ولا عصبة، فلما ثبت نسبه صار إلى عصبته. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في ولد العبد من امرأة حرة وأبو العبد حر، أن الجد أبا العبد يجر ولاء ولد ابنه ولا يجر ولاء ولد ولد ابنه الأحرار من امرأة حرة، يرثهم ما دام أبوهم عبدا، فإن عتق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه، وإن مات وهو عبد كان الميراث والولاء للجد. وإن العبد كان له ابنان حران فمات أحدهما وأبوه عبد، جر الجد أبو الأب الولاء والميراث. قال أبو عمر: هكذا رواه يحيى وابن بكير وطائفة، ورواه مطرف وأبو مصعب وغيرهما عن مالك بأبين من هذا. قال: جر الجد الولاء وكان الميراث بينهما، وهذا صحيح، لأنه ميراث مال لا ميراث ولاء. وأما قوله: وجر الجد الولاء إلى مواليه، فمعلوم أنه يجره إليهم إن لم يكن وارث يحجبه عنهم. قال أبو عمر: أما حديث مالك عن ربيعة في قصة الزبير، رواه الثوري وابن جريج عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، ورواه معمر والثوري عن هشام بن عروة عن أبيه بمعنى واحد، أن الزبير بن العوام اشترى عبدا مملوكا عند رافع بن خديج، زوجه مولاة له منها بنون، فلما اشترى الزبير العبد اعتقه، فاختصما إلى عثمان فقضى بالولاء للزبير. واختلف أهل العلم في انتقال الولاء الذي قد ثبت لموالي الأمة المعتقة في بنيها من الزوج العبد إن أعتق بعده، فروي عن جماعة من العلماء أن ولاءهم لموالي أمهم لا يجره الأب إن أعتق أو أعتق، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وممن قال ذلك عطاء وعكرمة بن خالد ومجاهد وابن شهاب وقبيصة بن ذؤيب. وقضى به عبد الملك بن مروان في آخر خلافته لما حدث به قبيصة عن عمر بن الخطاب، وكان قبل أن يقضي فيه بقضاء مروان أن الولاء يعود لمن والي أبيهم إن أعتق. وروي عن عمر بن عبد العزيز وميمونة بن مهران مثل ذلك. وروى معمر عن الزهري قال لا يتحول ولاؤهم إلى مال أبيهم. قال معمر وبلغني عن ميمون بن مهران وعمر بن عبد العزيز أدوا ذلك. وحدثني ابن طاووس عن عكرمة بن خالد مثل ذلك. وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وسفيان الثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق كلهم وأصحابهم يقولون إن العبد إذا أعتق جر ولاء ولده إلى مواليه وانتقل ولاؤهم عن أمهم وعن مواليها. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت والزبير بن العوام. وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز. وقضى به مروان عن رأي أهل المدينة. وما نظر به مالك من ولد الملعنة فتنظير صحيح وقياس حسن. وأما قول مالك
يبقى هو
إن
ما
الجد
نظر لأجل المصدر تنظير يعني.
وما نظر به مالك من ولد الملاعنة فتنظير صحيح وقياس حسن. وأما قول مالك إن الجد أبا العبد يجر ولاء ولد ابنه الأحرار من امرأة حرة يرثه ما دام أبوهم عبدا فإن أعتق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه على حسب ما ذكره من ذلك في هذا الباب. وقوله إن الأمر المجتمع عليه عندهم فهو مذهب الشافعي عند بعض أصحابه، وروي ذلك عن الشعبي. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد الثوري لا يجر الجد الولاء. قالوا في ولد العبد من امرأة حرة إذا كان العبد حيا لم يجر الولاء. وحجتهم أن ولد العبد لا يكون مسلما بإسلام جده، وأن أباه لو لاعن أمة لم يستخلفه الجر فكذلك لا يلحق به ولاؤه.
يبقى
قال
لو
ومعلوم
لعن أمه بقى
وأن أباه لو لاعن أمه، نعم، وأن أباه لو لاعن أمه لم يستخلفه الجر فكذلك لا يلحق به ولاؤه. قال ومعلوم أن نسبه إلى
لم
الجد،
يستخلفه الجر ولا لم يستلحقه؟ محتاج لوقت.
يستلحقه أخوه.
نعم.
قال ومعلوم أن نسبه إلى الجد إنما هو بأبيه، فكذلك ينبغي أن يكون ولاؤه لأبيه، فإذا لم يثبت ولاؤه من جهة الأب لم يثبت من جهة الجد. قال مالك في الأمة تعتق وهي حامل وزوجها مملوك ثم يعتق زوجها قبل أن تضع حملها أو بعد ما تضع إن ولاء ما كان في بطنها للذي أعتق أمه، لأن ذلك الولد قد كان أصابه الرق قبل أن تعتق أمه وليس هو بمنزلة الذي تحمل به أمه بعد العتاق، لأن الذي تحمل به أمه بعد العتاقة إذا أعتق أبوه جر ولاء. قال أبو عمر على هذا مذهب الكوفي والشافعي وأكثر أهل العلم، ولم يختلفوا أنه لو قال لأمته الحامل ما ولدت فهو حر أنه تلحقه الحرية إذا ولدته ويلزمه فيه قوله، وكذلك إذا اعتقها حاملا فولدها كعضو منها فكذلك يلحق العتق ما في بطنها، فكيف يجر العبد إذا اعتق ولاء من قد ثبت عليه الولاء لمعتقه؟ قال مالك في العبد يستأذن سيده أن يعتق عبدا له فيأذن له سيده، إن ولاء العبد المعتق لسيد العبد لا يرجع ولاؤه لسيده الذي اعتقه وإن عتق. قال أبو عمر يتفق في هذه المسألة من قال إن العبد يملك ومن قال إن العبد لا يملك شيئا، وعتق العبد بإذن سيده عند من لم يملك عنده العبد شيئا كعتق الوكيل بإذن الموكل، وهو في معنى من وكل رجلا على إنكاحه أو طلاقه. ومن قال إن العبد لا يملك لا يجيز له التصرف فيما بيده إلا بإذنه، فإذا أذن له فيه كان كما وصفنا وبالله توفيق. قال رحمه الله باب ميراث الولاء. مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ابيه انه اخبره ان العاصي بن هشام هلك وترك بنين له ثلاثه، اثنان لام ورجل لعله، فهلك احد اللذين لام وترك مالا ومواليا، فورثه اخوه لابيه وامه ماله وولاءه مواليه، ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي، وترك ابنه وأخاه لأبيه، فقال ابنه قد أحرزت ما كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي، وقال أخوه ليس كذلك، إنما أحرزت المال، وأما ولاء الموالي فلا. أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرث ألست ألست أرثه أنا؟ فاختصم إلى عثمان بن عفان فقضى لأخيه بولاء الموالي. مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال في رجل هلك وترك بنين له ثلاثان وترك مواليا أعتقهم هو عتاقة، ثم إن الرجلين من بنيه هلك وترك أولادا، فقال سعيد بن المسيب يرث الموالي الباقي من الثلاثة، فإذا هلك هو فولده وولد إخوته في ولاء الموالي شرع سواء. قال أبو عمر هذا المعنى هو الذي يسميه العلماء الولاء للكبير، وهو مذهب عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم. قال سعيد بن المسيب وطاووس وعطاء وابن شهاب وابن سيرين وقتادة وأبو الزناد وربيعة سائر أهل المدينة. وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم والثوري والأوزاعي والليث وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور، كل هؤلاء يقول إن الولاء للكبير، ومعنى
أن
أن أنه يستحقه الأقرب، أنه
ساكنة يعني.
ومعنى أن يستحقه الأقرب إلى المعتق أبدا في حين موت المولي على ما تقدم من قضاء عثمان، وقول سعيد بن المسيب في هذا الباب. قال أحمد بن حنبل على هذا جمهور الناس، وروي عن الزبير أنه كان يقول إن الولاء يورث كما يورث المال، وأن من أحرز من المال شيئا أحرز. نعم شوف.
أو يورث.
نعم نعم أحسن الله إليكم. قال إن الولاء يورث كما يورث المال، وأن من أحرز من المال شيئا أحرز مثله من ولاء الموالي إلا النساء. وبه قال شريح وطائفة من أهل البصرة، قد ذكرنا بعضهم عند ذكر ربيعة في باب الخيار من كتاب الطلاق. واختلفوا في السيد المعتق إذا ترك أبنه وابنه ثم مات المولي المعتق. فقال إبراهيم النخعي والأوزاعي وعبيد الله بن الحسن وأحمد وإسحاق ويوسف القاضي
ثم
لأبيه
مات
ثلث الولاء المعتق
المولى المعتق. نعم
المولى،
نعم
ثم مات المولى المعتق. فقال إبراهيم النخعي والأوزاعي وعبيد الله بن الحسن وأحمد وإسحاق وأبو يوسف القاضي لأبيه ثلث الولاء وما بقي فلابنه، فإنهما في القرب من الميت سواء، فهما فيه كهما في مال الميت. وقال عطاء والزهري والحسن والشعبي والحكم وحماد، الميراث الذي يخلفه المعتق كله
كله
أو
لابنه دون
كله
الأب.
كله نعم الميراث الذي يخلفه المعتق كله للابن دون الأب، لأن الابن أقرب العصبات. وبه قال مالك والثوري وقتادة والزهري وأبو قتادة والشعبي ومحمد بن الحسن، وهاتان المسألتان أصلان في بابهما. مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أنه أخبره أبوه أنه كان جالسا عند أبان بن عثمان، فاقتصم إليه نفر من جهينة ونفر من بني الحارث بن الخزرج، وكانت امرأة من جهينة عند رجل من بني الحارث بن الخزرج يقال له إبراهيم بن كلي، فماتت المرأة وتركت مالا ومواليا، فورثها ابنها وزوجها، ثم مات ابنها فقال ورثته لنا ولاء الموالي، قد كان ابنها أحرزه. فقال الجهنيون ليس كذلك، إنما هم موالي صاحبتنا، فإذا مات ولدنا فلنا ولاهم ونحن نرثهم. فقضى أبان بن عثمان للجهنيين بولاء الموالي. قال أبو عمر هذا أيضا من باب الولاء الكبير. وقد اختلف أهل العلم في المرأة تعتق عبدا لها ثم تموت وتخلف ولدا ذكورا وإناثا وعصبة لها ثم يموت مولاها الذي اعتقته. فقال الطائفة من أهل العلم مال المولى المتوفى لعصبتها دون ولدها، لأنهم الذين يعقلون عنها وعن مواليها، فكما يعقلون عنها فكذلك يرثون مواليها. واحتجوا بما روي عن علي رضي الله عنه حين خاصم الزبير أو الزبير في موالي
نعم نعم
صفية أمه. نعم
نعم
خصم الزبير عليا يعني. نعم
أظن أن علي كان يقضي فقط يعني، فممكن حين خاصم الزبير عادي رفع
نعم
الزبير قضية يعني، الخصومة مع طرف تاني. سيظهر إن شاء الله من الكلام. لا،
نعم
علي الزبير
نعم
فعلا في الأثر الذي بعده أنه هو علي الزبير. نعم
نعم أحسن الله
نعم
عليك.
آمين.
قال: وروى علي أنه أحق بولائهم من الزبير لأنه عصبتها والزبير ابنها، وخالف في ذلك عليا عمر.
نعم
وخالف في ذلك عليا عمر، صحيح؟
عمر فاعل يعني وخالف عمر عليا في ذلك.
مقصود يعني سيدنا عمر بن الخطاب؟
أيوة نعم
نعم. وخالف في ذلك عليا عمر فقضى بولاء موالي صفية بنت عبد المطلب من ابنها الزبير رضي الله عنهم أجمعين، وقضى بالعقل على عصبتها. ذكر عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم أن عليا والزبير اختصما في موالي صفية، فقضى عمر بالعقل على علي والميراث للزبير. وقال بقول عمر في ذلك الشعبي والزهري وقتادة، وإليه ذهب مالك والشافعي والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق. ثم اختلفوا في ولد المرأة إذا ماتوا وانقرضوا، هل يرث ذلك عنهم عصبتهم أو ينصرف الولاء إلى عصبة المرأة؟ كان مالك وسفيان يقولان بمثل ما قضى به أبان بن عثمان في قصة الجهنية لعصبتها الجهنيين، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وبه قال أحمد وإسحاق. وقال الآخرون: الولاء قد وجب لابن المرأة فلا يعود إلى عصبتها أبدا، ويرثه عن الابن بنوه دون عصبة المرأة، لأن الولاء قد أحرزه الابن ووجب له، فلا ينتقل عنه إلا إلى من يرثه من ولد وعصبته، أو من ولده وعصبته.
نعم
روي هذا عن ابن مسعود، وقالت به طائفة، ورووا فيه حديثا عن النبي صلى الله عليه
إلا
وسلم أنه
إلى
قال:
من يرثه من ولد.
من
مش
ولد
المهم.
وعصبته.
أظن من ولد وعصبة ووجب له فلا ينتقل عنه إلا إلى من يرثه من ولد وعصبة وتمشي عصبته برضه. نعم
نعم. قال: روي هذا عن ابن مسعود، وقالت به طائفة، وروى فيه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان. وروي ذلك عن علي رضي الله عنه مثل ذلك أيضا. وقد روي عن الشعبي قول رابع: في المرأة تموت وتترك مواليا أن الميراث منهم لولدها والعقل عليهم، وبه كان يقضي ابن أبي ليلى. قال أبو عمر: هذا شذوذ في إيجابه العقل على الابن وولده وعصبته. والجمهور على أن العقل على عصبته، وبالله التوفيق. قال: باب ميراث السائبة وولاء من أعتق اليهودية والنصرانية. مالك أنه سأل ابن شهاب عن السائبات، قال: يوالي من شاء، فإن مات ولم يوالي أحدا فميراثه للمسلمين وعقله عليه. قال مالك: إن أحسن ما سمع في السائبات أنه لا يوالي أحدا، وأن ميراثه للمسلمين وعقله عليهم. قال أبو عمر: قوله أحسن ما سمعت أنه يدلك على ما سمع في ميراث السائبة غير ما استحسنه وذهب إليه. والذي ذهب إليه في السائبة قد روي عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز، إلا أن ما روي عن عمر بن الخطاب ليس بالبين، لأنه إنما روي عنه السائبة ليومها. فمن ذهب مذهب مالك قال: أي لا تعود في شيء منها. وأما عمر بن عبد العزيز فقال: ميراثه للمسلمين وعقله عليهم. وكان ابن شهاب ويحيى بن سعيد وطائفة يرون للسائبة أن يوالي من شاء، فإن والى من شاء أحدا كان ميراثه له وعقله عليهم، فإن لم يوالي أحدا كان ميراثه وعقله على جماعة المسلمين. وبه قال الأوزاعي والليث، وكان ابن مسعود يقول: السائبة يضع ماله حيث شاء. رواه الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود. وكان الشعبي وإبراهيم يقولان: لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته. وقد كره ابن عمر أن يأخذ مال مولا أعتقه سائبة، وأمر به فاشتري به رقاب وأعتقها، والنظر يشهد له لو لم تر المال له ما فضل ذلك فيه. وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود: ولاء السائبة لمعتقه لا لأحد غيره، وليس له أن يوالي أحدا. وحجتهم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، ونهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، وقال صلى الله عليه وسلم: الولاء كالنسب لا يباع ولا يوهب. وروى أبو قيس عن عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل بن شرحبيل قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال: إني أعتقت غلاما لي سائبة فمات وترك مالا. فقال عبد الله: إن أهل الإسلام لا يسيبون، إنما كانت تسيب الجاهلية، أنت وارثه وولي نعمته. وروى يحيى بن يحيى عن عمر بن نافع قال: لست آخذ بقول مالك في من أعتق سائبة وأقول: ولاؤه له ولا سائبة عندنا اليوم في الإسلام. وممن قال بهذا في ميراث السائبة الحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي وراشد بن سعد وضمرة بن حبيب. قال مالك: في اليهودي والنصراني يسلم عبد أحدهما فيعتقه قبل أن يباع عليه، إن ولاء العبد المعتق للمسلمين، وإن أسلم اليهودي أو النصراني بعد ذلك لم يرجع إليه الولاء أبدا. قال: ولكن إذا أعتق اليهودي أو النصراني عبدا على دينهما، ثم أسلم المعتق قبل أن يسلم اليهودي أو النصراني الذي أعتقه، ثم أسلم الذي أعتقه، رجع إليه الولاء، لأنه قد كان ثبت له الولاء يوم أعتقه. قال مالك: وإن كان اليهودي أو النصراني ولد مسلم ورث موالي أبيه اليهودي أو النصراني إذا أسلم المولى المعتق قبل أن يسلم الذي أعتقه، وإن كان المعتق حين أعتق مسلما لم يكن لولد النصراني أو اليهودي المسلمين من ولاء العبد المسلم شيء، لأنه ليس اليهودي ولا النصراني ولا، فولاء العبد المسلم لجماعة المسلمين. قال أبو عمر: على ما رواه مالك وذهب إليه في النصراني يعتق عبده إذا أسلم قبل أن يباع عليه جماعة أصحابه. وأما جمهور العلماء فمذهبهم أن ولاء العبد المسلم إذا أعتقه نصراني لسيده النصراني، لأن الولاء نسب من الأنساب لا يباع ولا يوهب، ولكنه ليس يرثه إن مات لاختلاف الدينين، كما لا يرث الأب ابنه ولا الابن أباه لو أسلم أحدهما والآخر كافر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فإن أسلم الآخر بعد إسلام الأول منهما ورثه. فكذلك الولاء إذا أعتق كافر مسلما لم يرثه إلا أن يسلم، فإن أسلم ورثه. هذا قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وبه أقول: وقد أجمع المسلمون على أن عتق النصراني أو اليهودي لعبده المسلم صحيح نافذ جائز عليه، وأجمعوا أنه إذا أسلم عبد الكافر فبيع عليه أن ثمنه يدفع إليه، فدل على أنه على ملكه بيع، وعلى ملكه ثبت العتق له، إلا أن ملكه غير مستقر لوجوب بيعه عليه. فذلك والله أعلم من قول الله عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يريد الاسترقاق والملك والعبودية ملكا مستقرا، لأنه إذا فطن لملكه له بيع عليه. والعبودية،
أظن كده ملك مستقر.
نعم، والعبودية ملكا، والعبودية ملك ملكا مستقر،
ملك
والعبودية ملك
مستقر.
مستقر
آه نعم،
مستقرا.
مستقر برضه.
نعم، والعبودية ملك مستقر، لأنه إذا فطن لملكه له بيع عليه. نعم. وقد اختلف
يريد
العلماء في شراء
الاسترقاق
الكافر.
والملك أو الملك والعبودية ملك مستقر أو ملك مستقر، لأنه إذا فطن لملكه له بيع عليه، لأنه يعني مسلم تحت كافر يعني.
نعم، أحسن الله إليك.
تمام.
وقد اختلف العلماء في شراء الكافر لعبد المسلم على قولين: أحدهما أن البيع مفسوخ، والثاني أن البيع صحيح ويباع على المشتري، ويأتي في كتاب البيوع إن شاء الله تعالى. ولم يختلفوا في الذمي يعتق الذمي ثم يسلم أحدهما قبل صاحبه ثم يسلم الآخر، أنه يرث منهما السيد مولاه الذي أنعم بالعتق عليه. فإن لم يسلم المعتق وكان له ولد مسلم ورثه الابن المسلم، عد أبوه كالميت في الميراث ما دام كافرا، كما رسمه مالك رحمه الله. ولو أن الحربي يعتق عبده على دينه ثم يخرجان إلينا مسلمين، فإن مالكا قال: هو مولاه يرثه، وهو قياس قول الشافعي واستحسنه أبو يوسف. وقال أبو حنيفة: إذا أعتق الحربي عبده في دار الحرب ثم خرج إلينا مسلمين، فللعبد أن يوالي من شاء ولا يكون ولاؤه للمعتق. وقد قال ابن القاسم: إذا خرج العبد المعتق إلينا مسلما ثم خرج سيده مسلما عاد إليه الولاء. وقال أشهب لا يعود إليه الولاء أبدا، لأنه لما خرج مسلما قبل سيده ثبت ولاؤه للمسلمين. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق عبيدا خرجوا إليه من الطائف مسلمين، ثم أسلم سادتهم فلم يرجع إليهم، أو فلم يرجع إليهم، فلم يرجع إليهم ولاؤهم، أو لم يرجع النبي عليه الصلاة والسلام.
ممكن فلم
نعم.
يرجع إليهم ولا أهم.
ولاؤهم، نعم. فلم يرجع إليهم ولاؤهم. نعم. وهؤلاء لم يكن واحد منهم أعتق قبل وهؤلاء لم يكن واحد منهم أعتق قبل الخروج، وإنما ملكوا أنفسهم بخروجهم كما كان يملكهم المسلمون لو سبوهم وأخذوهم عنوة، فليس بخروجهم، فليس لهم في هذا الحديث حجة، والله أعلم، والله وهو المستعان. نعم، صحيح كده شفنا.
إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب المكاتب، باب القضاء في المكاتب. مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء. مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار كان يقولان: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء. قال مالك: وهو رأيي. قال أبو عمر: على هذا رأي جماعة فقهاء الأمصار، أن المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء، إلا أن بعضهم يقول: لا يكون حرا بأداء كتابته إلا أن يكون في عقد كتابته، فإذا أديت ذلك فأنت حر. يشترط ذلك فيه على نفسه، يشترط ذلك فيه على نفسه في عقد الكتابة. هذا قول الشافعي. وعند مالك وابي حنيفه واصحابهما: لا يضر المكاتب الا يقول له مولاه في حين كتابته اياه: اذا اديت الي جميع كتابتك فانت حر، ويعتق اذا ادى ذلك اليه. قال ابو عمر: قولهما لكان عبدا ما بقي عليه من كتابته شيء دليل على انه حر اذا لم يبق عليه شيء. فاما السلف قبلهم فقد روي عنهم في ذلك اختلاف كثير، منه ان المكاتب اذا ان المكاتب ان اعقدت له الكتابه، او ان اعقدت له الكتابه، فهو غريم من الغرماء.
عقدت
عقدت على طول، إذا إن عقدت له الكتابة، نعم، فهو غريم من الغرماء.
القرآن عاقدتم
عقدتم، نعم، في لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الأيمان
معقدة. نعم
نعم أحسن الله عليك.
إن شاء الله.
وعقدت، نعم، أن المكاتب أن المكاتب إن عقدت له الكتابة فهو غريم من الغرماء، لا يرجع إلى الرزق أبدا، لأنه قد ابتاع نفسه من سيده بثمن معلوم إلى أجل معلوم. وهو قول تردده السنة الثابتة في قصة بريرة من حديث عائشة وغيرها، أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا. هكذا رواه الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا. ورواه مالك عن ابن شهاب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على 9 واق في كل عام أوقية، فأعينيني. فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. وفي يحيى بن سعيد عن عمرو عن عائشة قالت: إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة وأعتقك فعلت، أو أعتقك فعلت. فهذا يدل ويبين أن المكاتب عبد جائز بيعه للعتاقة إن عقدت كتابته ولم يؤدي منها شيئا، وأنه لو كان يعقد كتابته حرا غريما وأنه لو كان يعقد كتابته حرا غريما من الغرماء لم يجوز بيعه عند أكثر العلماء. وسنذكر اختلافهم في جواز بيع المكاتب للعتق قبل أن يعجز وبعد ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. فهذا وجه واحد من وجوه اختلاف
أنا
السلف
أظن
في
أن
حكم
الكلمة اللي في أول الصفحة: وهذا قول ترده السنة الثابتة.
يعني هو قال أن المكاتب إن عقدت له الكتابة فهو غريم من الغرماء لا يرجع إلى الرزق أبدا، لأنه قد ابتاع نفسه من سيده بثمن معلوم إلى أجل معلوم.
نعم،
لكن
وقالوا هذا
السنة
قول
شوفنا
ترده السنة، وجاب الأحاديث كلها، وبعدين قال فهذا يدل ويبين أن المكاتب عبد جائز بيعه للعتاقة إذا عقدت كتابته ولم يؤد منها شيئا، وأنه لو كان يعقد كتابته حرا غريما من الغرماء لم يجز بيعه عند أكثر العلماء. يبقى هو ينفي هذا القول الذي أورده في البداية بدليل هذه النصوص.
نعم، فهذا يدل ويبين أن المكاتب عبد جائز بيعه للعتاقة إذا عقدت كتابته ولم يؤدي منها شيئا، يعني يظل عبد
يظل عبد إلى
ويباع.
آخر قسط، فإذا عجز عن آخر قسط عاد عبدا. نعم.
نعم، أحسن الله إليكم.
المهم
قال: فهذا وجه واحد من وجوه اختلاف السلف في حكم المكاتب، وقول من أقوالهم. وقول ثاني أنه إذا عجز يعتق منه بقدر ما أدى، ويورث ويرث ويؤدي بقدر ما أدى من الكتابة. روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن علي رضي الله عنه، وهو حديث يرويه يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤدي المكاتب بقدر ما أدى دية حر، وبقدر ما رق منه دية عبد. هكذا رواه مسلم متصلا عن يحيى بن ابي كثير، هشام الدستوائي، وعمر بن راشد، ومعاويه بن سلام، وهم. قال ابو عمر: حدثناه سعيد، وعبد الوارث قال: حدثني قاسم، قال: حدثني محمد بن وضاح، قال: حدثني ابو بكر بن ابي شيبه، قال: حدثني اسماعيل بن علي عن هشام الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن عكرمه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. روى حماد بن زيد عن ايوب عن عكرمه ان مكاتبا قتل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أدى بعض كتابته، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤدي بما أدى من كتابته دية حر، وما بقي دية مملوك. لم يذكر فيه ابن عباس. وأما الرواية بذلك عن علي رضي الله عنه فذكر عبد الرزاق ووكيع عن سفيان الثوري عن طارق بن عبد الرحمن عن الشعبي عن علي قال:
حق.
نعم شيخ.
تفضل سيدنا. ما فيش.
نعم، قال: يعتق المكاتب بقدر ما أدى. ومعمر عن قتادة أن علي قال في المكاتب: يورث بقدر ما أدى، ويجلد الحد بقدر ما أدى، ويعتق منه بقدر ما أدى، وتكون ديته بقدر ما أدى. وأيوب عن عكرمة أن علي قال: المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى. فإن قيل إن قتادة عن خلاس عن علي، والحجاج بن أرطاط عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: إذا عجز المكاتب يستسعي حولين، واستوفى به حولين، فإن دخل في السنة الثانية ولم يؤدي نجومه رد في الرق قبل هذا. يحتمل أن يكون المكاتب لم يكن أدى من نجومه شيئا فاستوفى به ما ذكر، فلما لم يؤد شيئا من نجومه رد في الرق. ويشهد لهذا حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن بريرة جاءت تستعين عائشة في كتابتها ولم تكن قضت من مكاتبتها شيئا. وقول ثالث أنه إذا أدى شطر كتابته فهو غريم من الغرماء لا يرجع إلى الرق أبدا. روى معمر عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن عن جابر بن سمره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اذا ادى المكاتب الشطر فلا رق عليه. وقال ابن جريج: سمعت ابن ابي ليلى يقول: كتب عبد الملك بن مروان اذا قضى المكاتب شطر كتابته فهو غريم من الغرماء. وروى وكيع عن المسعودي عن جابر عن القاسم قال: قال عمر: اذا ادى المكاتب النصف فلا رد عليه في الرق، فلا رد
فلا
عليه في الرق.
رد عليه.
فلا رد عليه في الرق.
نعم.
وقول الرابع: إذا أدى الثلث فهو غريم. ذكر عبد الرزاق ووكيع عن الشعبي عن جابر أن ابن مسعود وشريحا كانا يقولان: إذا أدى الثلث فهو غريم. والثوري عن طارق عن الشعبي قال: قال ابن مسعود: إذا أدى الثلث فهو غريم. وقال الخامس: إذا أدى الثلاثة الأرباع وبقي الربع فهو غريم. قال ابن جريج: قلت لعطاء: ما الذي إذا بلغه المكاتب من قضاء في كتابته ثم عجز لم يعد؟ قال: ما أعلمه ولا سمعت فيه شيئا. قلت لعطاء: فما ترى إن بقي الثلث؟ قال: فقلت الربع. قال: نعم، أرى إذن ألا يعود. وقول سادس: إن المكاتب إذا أدى قيمته فهو غريم. ذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن شريحا كان يقول: إذا أدى المكاتب قيمته فهو غريم. إذا أدى المكاتب قيمته فهو غريم. صحيح شيخنا كده؟
ومكررة، يعني هو قال وقول سادس وذكر القول إذا أدى المكاتب قيمته فهو غريم، كأنه والله أعلم يرى إنه حتى بعد أداء النجوم الأقساط يعني يتوقف على كلمة العتق من سيده، والله أعلم.
نعم، أحسن الله إليك. قال الشعبي وكان يقول فيه بقول ابن مسعود، وعن الثوري عن جابر عن الشعبي أن ابن مسعود وشريحا كان يقولان إذا أدى الثلث فهو غريم. قال الثوري وأما مغيرة فأخبرني عن إبراهيم أن ابن مسعود قال إذا أدى ثمنه فهو غريم. قال أبو عمر اختلف عن ابن مسعود فيه من رواية الشعبي ورواية إبراهيم أيضا. ذكر أبو بكر بن أبي شيبة ذكر أبو بكر أبو بكر أبو بكر بن
نعم
أبي شيبة
نعم
صحيح؟
أيونا
قال حدث نعم قال حدثني حفص عن أعمش عن إبراهيم وأشعث وعن الشعبي قال عبد الله إذا أدى المكاتب ثلث كتابته فهو غريم. وقد تقدم من رواية المغيرة عن إبراهيم أن ابن مسعود قال إذا أدى ثمنه فهو غريم. وقول سابع إن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وما بقي عليه شيء. روي ذلك عن ابن عمر من وجوه، وعن زيد بن ثابت وعائشة وأم سلمة لم يختلف عنهم في ذلك. ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري قال أخبرنا طارق بن عبد الرحمن عن الشعبي قال وقال زيد بن ثابت إن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. وكيع عن إسماعيل عن الشعبي عن سفيان بن أبي نجيح عن مجاهد جميعا عن زيد بن ثابت مثله. وعن معمر عن عبد الكريم الجزري عن ميمون بن مهران عن عائشة أنها قالت لمكاتب من أهل الجزيرة يقال له حمران ادخل علي ولو بقي عليك 10 دراهم. حمران شيخنا ولا حمران؟
حمران. نعم
حمران نعم. ادخل علي ولو بقي عليك 10 دراهم. وعن معمر عن يحيى بن ابي كثير عن سالم مولى دوس قال قالت لي عائشه انت عبد ما بقي عليك من كتابتك شيء. وعن معمر عن قتاده ان عائشه قالت هو عبد ما بقي عليه درهم. وعن معمر عن يحيى بن ابي كثير عن مسلم بن جندب عن ابن عمر انه قال عبد ما بقي عليه درهم. وهو قول سعيد بن المسيب وجمهور فقهاء المدينة وقول الشعبي وإبراهيم وابن شهاب الزهري والحكم والحارث العقلي وقتادة وعمر بن عبد العزيز. وبه قال أهل الفتوى بالأمصار مالك وعبد العزيز والليث والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق. قال حدثني
نعم
عبد الله بن محمد قال
يريحك الشيخ قاسم،
نعم شيخ إن شاء الله.
جزاك
وشيخنا
الله خير.
لو عجز يعني في قوله
نعم
هو غريب من الغرماء، طيب لو عجز بعد ذلك عن أداء نجومه.
هو معروف إن العبد يقسط له أقساط، وإن السيد أيضا يساعده في بعض هذه الأقساط ويعينه، يعني حتى إنه ذكر معنا قبل هذا هل يعينه في أول الأقساط ولا يعينه في آخر الأقساط، فكان ابن عمر مثلا يقول لا أعينه في آخر الأقساط، وبين لماذا يعينه في آخر الأقساط، قال لأني لو أعنته في أول الأقساط فعجز ترد إلي صدقتي. معنى هذا إنه إذا عجز المال كله يرجع إلى السيد، وكذلك العبد يقول إلى الرق مرة أخرى، هذا إذا عجز بكل حال، لأنه يعني في الأصل وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، كما مر معنا الخلاف فيها، هل إن علمتم فيهم خيرا هنا طبعا في قول غير معتبر اللي هو المال يعني، وفي قول بيقول لا هو يعني فيه المكنة والحرفة والصنعة اللي بيها يستطيع إن هو يجلب المال، وقالوا لا ممكن يكون أوسع من هذا، إن هو حتى لو هيسأل، فما أظن إن كان في حد ممكن يعجز، اللهم إلا إذا كان هو سيء السيرة، لأنه لو اعتمد حتى على السؤال هذا متاح له.
الزكاة في الرقاب.
يعني الزكاة من ناحية، على اختلاف
صدق
طبعا بينهم في مسألة المكاتب هل يأخذ من الزكاة أم لا، لكن القول بأخذه يعني قوي، وهو قول الجمهرة منهم فيما أظن. يعني أبواب المساهمة أو المساعدة كثيرة جدا فيه.
نعم، أحسن الله إليك، جزاكم خيرا.
تفضل شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام ابن عبد البر نقرأ كتاب الاستذكار. قال الإمام رحمه الله: قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثني أبو بدر قال حدثني أبو عتبة قال حدثني سليمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المكتب عبد ما بقي عليه درهم. قال أبو عمر: أبو عتبة هو عندي إسماعيل بن عياش، وسليمان هو سليمان بن موسى الأشدق، والله أعلم. وأما أبو بدر هو شجاع بن الوليد السكوني. قال أبو داود: حدثني محمد بن المثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثني همام قال حدثني عباس الجبيري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد كتب على 100 أوقية فأداها إلا 10 أواق فهو عبد، وأيما عبد كتب على 100 دينار فأداها إلا 10 دنانير فهو عبد. وهكذا رواه حجاج بن أرطاه ابن أرطاه عن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو عندي في معنى قوله هو ما بقي عليه شيء، كما قال عز وجل: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. أراد القليل بذكر الدينار بعد ذكره القنطار، وأراد الكثير بذكره القنطار، ولم يرد الدينار بعينه خاصة ولا القنطار بعينه خاصة. ومثل هذا ما روي منقطعا عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كاتب مكاتبا على 100 فقضاها كلها إلا 10 دراهم فهو عبد، أو على 100 أوقية فقضاها كلها إلا أوقية فهو عبد. رواه ابن جريج عن عطاء الخراساني عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وأما ما رواه عكرمة ابن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن ابن عباس قال: إذا بقي على المكتب خمس أواق أو 5 دود أو 5 أوسق فهو تحريم، فخطأ لا يعرج فيه. وإنما الحديث ليحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا: يعتق من المكاتب بقدر ما أدى على ما قد ذكرناه عنه، وعكرمة بن عمار لا يحتج به. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء، خلاف ما تقدم عنه. ذكر أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثني أبو خالد الأحمر عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن معبد الجهني عن عمر قال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. وهذا الإسناد خير من الإسناد عنه بأن المكاتب إذا أدى الشطر فلا رق عليه. وروي عن عثمان رضي الله عنه أيضا ذكره أبو بكر قال: حدثني يزيد بن هارون عن عباد بن منصور عن حماد بن إبراهيم عن عثمان قال: هو عبد ما بقي عليه درهم. وهذا أولى ما قيل به في هذا الباب، والله الموفق للصواب. قال مالك: فإن هلك المكاتب وترك مالا أكثر مما بقي عليه من كتابته، وله ولد ولدوا في كتابته أو كتب عليهم، ورثوا ما بقي من المال بعد قضاء كتابته. قال أبو عمر: في هذه المسألة للعلماء 3 أقوال. أحدها ما قاله مالك، لأنه ولده الذين كتب عليهم أو ولدوا في كتابته حكمهم كحكمه، وعليهم السعي فيما بقي من كتابته لو لم يتخلفوا مالا، ولا يعتقون إلا بعتقه، ولو أدى عنهم ما رجع عليهم بذلك لأنهم يعتقون عليه فهو أولى بميراثه، لأنهم مساوون له في جميع حاله. والقول الثاني إنه يؤدي عنه من ماله جميع كتابته، وجعل كأنه مات حرا ويرثه جميع ولده، وسواء في ذلك من كان حرا قبل موته من ولده، ومن كتب أو عليهم أو ولدوا في كتابته، لأنهم قد استووا في الحرية كلهم حين تأدت عنه كتابته. روي هذا القول عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما، ومن التابعين عن عطاء والحسن وطاووس وإبراهيم، وبه قال فقهاء الكوفة الثوري وأبو حنيفة وأصحابه. والحسن بن صالح بن حي وإليه ذهب إسحاق. والقول الثالث أن المكاتب إذا مات قبل أن يؤدي جميع كتابته فقد مات عبدا، وكل ما يخلفه من المال لسيده فلا يرثه أحد من أولاده لا الأحرار ولا الذين ولدوا معه في كتابته، لأنه لما مات قبل أن يؤدي جميع كتابته فقد مات عبدا وماله لسيده، ولا يصح عتقه بعد موته لأنه محال أن يعتق عبد بعد موته. وعلى ولده الذين كتب عليهم أو ولدوا في كتابته أن يسعوا في باقي الكتابة ويسقط عنهم منها مقدار حصته، فإن أدوا عتقوا لأنهم كانوا فيها تبعا لأبيهم، وإن لم يؤدوا ذلك رقوا. هذا قول الشافعي، وبه قال أحمد بن حنبل، وهو قول عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وعمر بن عبد العزيز والزهري وقتادة. قال أبو عمر على قول مالك يموت المكتب كتبوا في هذه المسألة مكاتبا على قول الكوفي يموت حرا، وعلى قول الشافعي يموت عبدا. قال مالك عن حميد بن قيس المكي أن مكاتبا كان لابن المتوكل هلك بمكة وترك عليه بقية من كتابته وديونا للناس، وترك ابنته فأشكل على عامل مكة القضاء فيه، فكتب إلى عبد الملك بن مروان يسأله عن ذلك، فكتب إليه عبد الملك أن ابدأ بديون الناس ثم اقض ما بقي من كتابته ثم اقسم ما بقي من ماله بين ابنته ومولاه. قال أبو عمر قد جاهل بعض من ألف في الحجة لمالك من أصحابنا أو تجاهل، فقال إن مالكا يقول بهذا الخبر الذي ذكره عن عبد الملك بن مروان، وأن ابنة هذا المكاتب كانت معه في كتابته، ولهذا ورثها منه، فإن لم يكن هذا جهلا فهو قبيح من التجاهل، لأن الخبر محفوظ من وجوه أن ابنته كانت حرة، ومالك لا يقول بذلك ولا يأخذ بحديث عبد الملك هذا. وقد احتج محمد بن الحسن بحديث مالك هذا عن حميد بن قيس على من قال بقول مالك في أن المكاتب لا يرثه ورثته الأحرار إذا مات قبل العتق، وإنما يرثه من معه من ورثته في كتابته. قال حدثني مالك عن حميد بن قيس أن مكاتبا كان لابن المتوكل فذكره. وقال ابن وهب كيف ترك أهل المدينة ما روى مالك فقيه أهل المدينة في زمانه فهو عندنا الصواب. قال أبو عمر ذكر عبد الرزاق عن ابن جبيج قال سمعت ابن أبي مليكة يذكر أن عبادا مولى ابن المتوكل مات مكاتبا وقد قضى النصف من كتابته وترك مالا كثيرا وابناء له حرة كانت أمها حرة، فكتب عبد الملك أن يقضي ما بقي من كتابه وما بقي من ماله بين ابنته ومواليه. قال ابن جبيج وقال لي عمرو بن دينار ما أراه كله إلا لابنته. قال أبو عمر ذهب عمرو بن دينار في ذلك إلى الرد على الابنة بأن المولى لا يرث مع البنين ولا مع البنات ولا مع أحد من العصبات عند أهل الرد من الفرائض، وهذا القضاء الذي قضى به عبد الملك وقد تقدمه إليه معاوية. ذكر معمر عن قتادة عن معبد الجهني قال سألني عبد الملك بن مروان عن المكاتب يموت ولد وله ولد أحرار وترك من المال أكثر مما بقي عليه، فقلت له فيها قضى عمر ومعاوية بقضائين، وعمر خير من معاوية وقضاء معاوية أحب إلي من قضاء عمر. قال ولما قلت؟ لأن داود كان خيرا من سليمان. قال ولما قال؟ قلت لأن داود كان خيرا من سليمان، وفهمها سليمان قضى عمر أن ماله كله لسيده، وقضى معاوية أن سيده يعطى بقية كتابته ثم ما بقي فهو لولده الأحرار. ومعمر عن إسماعيل أبي المقدام أنه سمع عكرمة يحدث أن معاوية قضى بذلك. وروى الثوري عن طريق عن الشعبي أن زيد بن ثابت قال المال كله لسيده. قال مالك الأمر عندنا أنه ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك، ولم أسمع أن أحدا من الأئمة أكره رجلا على أن يكاتب عبده، وقد سمعت بعض أهل العلم إذا سئل عن ذلك فقيل له إن الله تبارك وتعالى يقول فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا يتلو هاتين الآيتين وإذا حللتم فاصطادوا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قال مالك وإنما ذلك أمر أذن الله عز وجل فيه للناس وليس بواجب عليهم. قال أبو عمر اختلف العلماء في وجوب الكتابة على السيد للعبد إذا ابتاعها منه وفيه خير، واختلفوا أيضا في قوله عز وجل إن علمتم فيهم خيرا، فقال الطائفة الخير المال والغنى والأداء، وقال آخرون الصلاح والدين، وقال آخرون الخير ها هنا حرفة يقوى بها على الاكتساب. فكرهوا أن يكاتبوا من لا حلفة له فيبعثه عدم حلفته على السؤال. وقال آخرون الدين والأمانة والقوة على الأداء. وقال آخرون الصدق والقوة على طلب الرزق. قال مجاهد وعطاء قاله مجاهد وعطاء قال عطاء هو مثل قوله تعالى وإنه لحب الخير لشديد وإن ترك خيرا الوصية. قال ابن جريج قلت لعطاء أرأيت إن لم أعلم عنده مالا وهو رجل صدق قال ما أحسب خيرا إلا المال. وقاله مجاهد وقال عمرو بن دينار هو كل ذلك المال والصلاح. وقال طاووس المال والأمانة. وقال الحسن وأخوه سعيد والضحاك وأبو غزين وزيد بن أسلم وعبد الكريم الخير المال. وقال سفيان الدين والأمانة. وقال الشافعي إذا جمع القوة على الاكتساب والأمانة. وروى معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة في قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا قال إن علمتم عندهم أمانة. والثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال صدقا ووفاء. قال أبو عمر من لم يقل إن الخير هنا المال أنكر أن يقال إن علمتم. فيهم خيرا مالا قال ويقال لسيده إذا عقدت كتابته فلا يكون الخير عنده إلا القوة على الكسب والتحرك. ومن كره أن يكاتب من عن ثور بن يزيد عن يونس بن سيف عن حكيم بن حزام قال كتب عمر بن الخطاب إلى عمير بن سعد أما بعد فإنه من قبلك من المسلمين أن يكاتبوا أرقاءهم على مسألة الناس. وسفيان عن عبد الكريم الجزري عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره أن يكاتب غلامه إذا لم يكن له حرفة ويقول تأمروني أن آكل أوساخ الناس. وروى وكيع عن سفيان عن أبي جعفر الفراء عن ابن أبي ليلى الكندي أن سلمان أراد أن يكاتب عبده فقال من أين قال أسأل الناس قال أتريد أن تطعمني أوساخ الناس وأبى أن يكاتبه. قال أبو عمر هذا تنزه واختيار والله أعلم. وقد كتبت بغيرة ولا حرفة لها وبدأت بسؤال الناس من حين كتبت وتذبذب الناس إلى عون المكاتب لما فيه من عتق الرقاب. وروى الثوري عن أبي جعفر الفراء عن جعفر بن أبي صروان عن أبي التياح مؤذن علي قال قلت لعلي أكاتب وليس الإيمان قال نعم ثم حصن الناس علي فأعطيت ما فضل عن كتابتي فأتيت عليا فقال اجعلها في الرقاب. وأما اختلاف أهل العلم في معنى قوله تعالى فكاتبوهم فهل هي على الوجوب أو على الندب والإرشاد فإن مسروق بن الأجدع وعطاء بن أبي رباح وعمر بن دينار والضحاك بن مزاحم وجماعة أهل الظاهر كانوا يقولون واجب على كل من سأله مملوك وعنده وعلم عنده خيرا أن يعقد له كتابته مما يتراضيان به. واحتجوا بأن عمر بن الخطاب أجبر أنس ابن مالك على كتابة لعبده سيرين أبي محمد بن سيرين بالدرة. وروى قتادة وموسى ابن أنس عن أن سيرين والد محمد بن سيرين سأله الكتابة وكان كثير المال فأبى فانطلق إلى عمر فقال عمر لأنس كاتبه فأبى فضربه بالدرة وتلا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فكتبه أنس. وقد قيل إن عمر رفع الدرة على أنس لأنه أبى أن يأتيه شيئا من كتابته لا على عقد الكتابة أولا. وقال ابن جريج قلت لعطاء واجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه فقال ما أراه إلا واجبا. وقاله عمرو بن دينار. وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والثوري وهو قول الحسن والشعبي ليس على السيد أن يكاتب عبده إذا سأله ذلك وإن كان ذا مال إلا أن يريد السيد. قال أبو عمر قد انعقد الإجماع بأنه لو سأله أن يبيعه من غيره لم يلزمه ذلك وكذلك مكاتبته لأنه لا يبيع له من نفسه. وكذلك لو قال له أعتقني أو دبرني أو زوجني لم يلزمه ذلك بإجماع. فكذلك الكتابة لأنها معاوضة لا تصح إلا عن تراض. وقوله عز وجل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا مثل قوله وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم وذلك كله ندب وإرشاد وإذن كما قال مالك وقاله زيد بن أسلم وقاله إسحاق إذا اجتمع في العبد الأمانة والمال وسأل سيده أن يكاتبه لم يسعه إلا مكاتبته ولا يخبره الحاكم على ذلك وأخشى أن يأثم إن لم يفعل وقد أنكر جماعة من أهل العلم على من جعل قوله عز وجل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا مثل قوله وإذا حللتم فاصطادوا وقوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وهذان الأمران ورد كل واحد منهما بعد حظر ومنع فكان معناهما الإباحة والخروج من ذلك الحظر لأنه عز وجل قال لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وقال تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فمنعهم من الصيد ما داموا محرمين ثم قال لهم وإذا حللتم فاصطادوا فعلم أن معنى هذا الأمر الإباحة لما حظر عليهم من الصيد ومنعوا منه لا إجابة الاصطياد وكذلك منعوا من التصرف والاشتغال بكل ما يمنع من السعي إلى الجمعة من إذا نودي لها وأمروا بالسعي لها ثم قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض فعلم أهل اللسان أن معنى الأمر بالانتشار في الأرض إباحة لمن شاء وأجمع على ذلك أهل العلم وفهموه من معنى كتاب ربهم فقالوا لا بأس بترك الصيد لمن حل من إحرامه ولا بأس بالقعود في المسجد الجامع لمن قضى صلاة الجمعة وأما الأمر بالكتابة لمن ابتغاها من العبيد فليتقدم لهم من الله عز وجل.
ممكن نقف هنا إن شاء الله لأن الوقت طويل.
خلاص تمام إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
آمين.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.